إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا الله، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فقد انتهينا في كتاب المدبر إلى باب الوصية في التدبير، نقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: قال: والوصية في العتاقة مخالفة للتدبير، فرق بين ذلك ما مضى من السنة. قال: ولو كانت الوصية بمنزلة التدبير كان كل موص لا يقدر على تغيير وصيته وما ذكر فيها من العتاقة، وكان قد حبس عليه من ماله ما لا يستطيع أن ينتفع به. قال مالك: في رجل دبر رقيقا له جميعا في صحته وليس له مال غيرهم، إن كان دبر بعضهم قبل بعض بدأ بالأول فالأول حتى يبلغ الثلث، وإن كان دبرهم جميعا في مرضه فقال فلان حر وفلان حر وفلان حر في كلام واحد، إن حدث بي في مرض هذا حدث موت، أو دبرهم جميعا في كلمة واحدة تحاصوا في الثلث ولم يبدأ أحد منهم قبل صاحبه، وإنما هي وصية وإنما لهم الثلث يقسم بينهم بالحصص ثم يعتق منهم الثلث بالغا ما بلغ. قال: ولا يبدأ أحد منهم إذا كان ذلك كله في مرضه. قال مالك: في رجل دبر غلاما له فهلك السيد ولا مال له إلا العبد المدبر، وللعبد مال، قال: يعتق ثلث المدبر ويوقف ماله بيديه. قال مالك: في مدبر كاتبه سيده فمات السيد ولم يترك مالا غيره. قال مالك: يعتق منه ثلثه ويوضع عنه ثلث كتابته ويكون عليه ثلثاها. قال مالك: في رجل أعتق نصف عبد له وهو مريض فبت عتق نصفه أو بت عتقه كله وقد كان دبر عبدا له آخر قبل ذلك، قال: يبدأ بالمدبر قبل الذي اعتقه وهو مريض، وذلك أنه ليس للرجل أن يرد ما دبر ولا أن يتعقبه بأمر يرده به، فإذا اعتق المدبر فليكن ما بقي من الثلث في الذي اعتق شطره حتى يستتم عتقه كله في ثلث مال الميت، فإن لم يبلغ ذلك فضل الثلث عتق منه ما بلغ فضل الثلث بعد عتق المدبر الأول.
نعم. هذه المسألة أو هذه المسائل أوردها الإمام في الوصية في التدبير بعد مسائل في أوله، فهو يقول في أثناء الباب: والوصية في العتاقة مخالفة للتدبير، فرق بين ذلك ما مضى من السنة. قال: ولو كانت الوصية بمنزلة التدبير كان كل موص لا يقدر على تغيير وصيته وما ذكر فيها من العتاقة، وكان قد حبس عليه من ماله ما لا يستطيع أن ينتفع به. هذه المسألة كنا أشرنا لها في الأسبوع الماضي، وهي أن الإمام مالك رحمه الله يفرق بين العتاقة وبين التدبير، ويشير إلى أنه ورد في ذلك سنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو ما أخرجه الدارقطني وغيره عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المدبر لا يباع ولا يوهب، ولكنه حديث فيه ضعف، ولكنه حديث فيه ضعف، لكن يقويه جريان العمل على ذلك في المدينة، جريان العمل على ذلك في المدينة، والمدينة محل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجريان العمل بذلك بإقرارهم دليل على أن هذا الأمر سنة مستقرة عندهم، وهذا مما يقوي قول مالك في التفريق بين المدبر أو بين التدبير وبين العتاقة. وكلام الإمام مالك رحمه الله هنا يضاف إلى ما سبقت الإشارة إليه في الكتب السابقة من حرصه رحمه الله على التفريق بين المسائل والفروع الفقهية، وهو يعتبر أصل لما جاء بعده من كتب الفروق في المسائل الفقهية. المسألة الثانية قول مالك في رجل دبر رقيقا له جميعا في صحته وليس له مال غيرهم، إن كان دبر بعضهم قبل بعض بدأ بالأول في الأول حتى يبلغ الثلث، وإن كان دبرهم جميعا في مرضه فقال فلان حر وفلان حر وفلان حر في كلام واحد، إن حدث بي في مرض هذا حدث موت، أو دبرهم جميعا في كلمة واحدة تحاصوا في الثلث ولم يبدأ أحد منهم قبل صاحبه، وإنما هي وصية، وإنما لهم الثلث يقسم بينهم بالحصص ثم يعتق منهم الثلث بالغا ما بلغ. أقول في هذه المسألة الإمام مالك رحمه الله يفرق بين صورتين. في الصورة الأولى يدبر الرجل عبيده في صحته ثم يموت، قال معنى كلامه أنه يبدأ بالأول في الأول، يبدأ بالأول في الأول من إيش؟ من ثلث تركته، لأن التدبير من باب الوصية، التدبير من باب الوصية، ولا ينفذ إلا في الثلث، ولا ينفذ إلا في الثلث. أما إذا كان دبرهم كلهم بكلمة واحدة أو سماهم واحدا تلو الآخر أنهم يعتقون عن دبر منه يعني بعدما يموت، فإنه في هذه الحالة لا يبدأ أحد على أحد، وإنما هم يتحاصصون في الثلث، في ثلث ماله، لا يقال فلان قبل فلان، فإذا كفى الثلث فلان وفاض شيء نظرنا إلى الثاني، لا، إنما كلهم يشتركون في الثلث، لأنه إنما دبرهم في مرض موته وليس في صحته، وما دام الحال كذلك فهم في وصية سواسية، فهم في الوصية سواسية. ثم ذكر مسألة، قال في رجل دبر غلاما له فهلك السيد ولا مال له إلا العبد المدبر، وللعبد مال، قال يعتق ثلث المدبر ويوقف ماله بيده، يعني أن إنسانا مات وليس له إلا عبد، وقال هذا العبد مدبر يعني يعتق عن دبر منه، ماله إلا هذا العبد، تركة كلها هذا العبد، فإيش النتيجة؟ النتيجة أنه لا يعتق من هذا العبد إلا الثلث اللي هو محل نفاذ الوصية، والباقي يبقى مملوكا للورثة، والثلثان يبقيان مملوكان للورثة، وماله الذي بيده يترك له، إن شاء يدفعه للورثة ليخلصوه من العبودية، عبودية الرق إذا قبلوا ذلك، وإن شاء بقي في يده ينتفع به. ثم عقد مسألة في مدبر كاتبه سيده فمات السيد ولم يترك مالا غيره، قال مالك يعتق منه ثلثه، لماذا؟ لأنه هو محل الوصية، والوصية لا تنفذ إلا في الثلث، وهو ليس له غيره فيعتق منه الثلث، ويوضع عنه ثلث كتابته لأنه مكاتب، فهو مدبر وكاتبه،
فيوضع عنه وقال هو حر بعدي وأوصى بعتقه، فينفذ منه الثلث للوصية والثلث من المكاتبة، والثلث من المكاتبة يسقط عنه ويكون عليه ثلثاها، قال ما يعني للورثة. ثم مسألة، قال مالك في رجل أعتق نصف عبد له وهو مريض فبت عتق نصفه أو بت عتقه كله، وقد كان دبر عبدا له آخر قبل ذلك، قال يبدأ بالمدبر قبل الذي أعتقه وهو مريض، وذلك أنه ليس للرجل أن يرد ما دبر ولا أن يتعقبه بأمر يرده به، فإذا أعتق المدبر فليكن ما بقي من الثلث في الذي أعتق شطره حتى يستتم عتقه كله. يعني يقول إنسان عنده أكثر من عبد، دبر في صحته عبد، ثم لما مرض دبر آخر، فيبدأ بمن سبقت، يبدأ بمن دبره وهو صحيح، يبدأ بمن دبره وهو صحيح، والآخر إذا بقي من ثلث تركته شيء يستفيد منه الآخر يعطى للآخر، فإن كفى في عتاقته اعتقه، وإن لم يكفي من عتاقته عتق منه الثلث، عتق منه الثلث. فإن اعتق المدبر فليكن ما بقي من الثلث في الذي اعتق شطره حتى يستتم عتقه كله في ثلث مال الميت، فإن لم يبلغ ذلك فضل الثلث عتق منه ما بلغ فضل الثلث بعد عتق المدبر الأول. كل هذا من أجل أن التدبير من باب الوصية إنما ينفذ في الثلث، إنما ينفذ في الثلث. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب مس الرجل وليدته إذا دبرها. قال: حدثني مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر دبر جاريتين له فكان يطأهما وهما مدبرتان. قال: وحدثني مالك عن يحيى بن سعيد أن سعيد بن المسيب كان يقول: إذا دبر الرجل جاريته فإن له أن يطأها وليس له أن يبيعها ولا يهبها، وولدها بمنزلتها.
يعني أنها تعامل كمعاملة شبه الحرة، كمعاملة شبه الحرة، لكن هذا لا يخرجها.
طيب،
يعني أنها شبه حرة ومثل أم الولد، فإنها ما دامت مدبرة ضمنت حريتها بوفاته، كما تضمن أم الولد حريتها بوفاة سيدها، فهي مثل أم الولد، وخلال فترة التدبير له أن يطأها لأنها لا زالت في حكم ملك اليمين. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب بيع المدبر. قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا في المدبر أن صاحبه لا يبيعه ولا يحوله عن موضعه الذي وضعه فيه، وأنه إن رهق سيده دين فإن غرماءه لا يقدرون على بيعه ما عاش سيده، فإن مات سيده ولا دين عليه فهو في ثلثه، لأنه استثنى عليه عمله ما عاش، فليس له أن يخدمه حياته ثم يعتقه على ورثته إذا مات من رأس ماله، وإن مات سيد المدبر ولا مال له غيره عتق ثلثه وكان ثلثاه لورثته، فإن مات سيد المدبر وعليه دين محيط بالمدبر بيع في دينه لأنه إنما يعتق في الثلث. قال: فإن كان الدين لا يحيط إلا بنصف العبد بيع نصفه للدين ثم عتق ثلث ما بقي بعد الدين. قال: ما
هذا واضح على نفس المسألة السابقة، على نفس الكلام السابق، أن هذا العبد المملوك إذا دبره سيده فإنما يكون في الثلث، إنما يكون تدبيره في الثلث. فإذا كان على سيده عند موته دين ومات، هذا المدبر لا يعتق، ينظر أولا في سداد الدين، فإن أمكن سداد الدين ويبقى الثلث يعتق من المدبر الثلث، وإن لم يمكن سداد الدين اعتبر هذا المدبر من التركة، اعتبر من التركة وبيع، لأنه إنما يكون نافذا في الوصية، والوصية من بعد وسيط يوصي بها أو دين، فيعطى أهل الدين من قيمته دون الثلث، يعطى أهل الدين من قيمته دون الثلث. فلو فرضنا أن دينه دين السيد استغرق نصف قيمة العبد، فيبقى للعبد الثلث يكون منه حرا، والباقي يعاد إلى التركة، والباقي يعاد إلى التركة. نعم.
قال مالك: لا يجوز بيع المدبر، ولا يجوز لأحد أن يشتريه إلا أن يشتري المدبر نفسه من سيده، فيكون ذلك جائزا له، أو يعطي أحد سيد المدبر مالا ويعتقه سيده الذي دبره، فذلك يجوز له أيضا.
يعني في حياة السيد، يعني في حياة مالكه. أما إذا مات فهو من الوصية، يكون الثلث والباقي ملك للورثة، إلا إذا كان الثلث يستوعب كل قيمة المدبر. نعم.
قال مالك: وولاؤه لسيده الذي دبره. قال مالك: لا يجوز بيع خدمة المدبر، لأنه غرر، إذ لا يدرى كم يعيش سيده، فذلك غرر لا يصلح. وقال مالك: في العبد يكون بين الرجلين، فيدبر أحدهما حصته، إنهما يتقاومانه، فإن اشتراه الذي دبره كان مدبرا كله، وإن لم يشتره انتقض تدبيره، إلا أن يشاء الذي بقي له فيه الرق أن يعطيه شريكه الذي دبره بقيمته، فإن أعطاه إياه بقيمته لزمه ذلك وكان مدبرا كله.
يقول الإمام مالك: لا يجوز أن يبيع إنسان خدمة العبد المدبر. ليش؟ لأنك إذا بعت الخدمة بعت على غرر، لأنك لا تدري هذا السيد كم سيعيش، قد يعيش سنة، قد يعيش شهر، قد يعيش سنتين، قد يعيش 3 سنوات، فعلى أي أساس تقدر قيمة خدمة العبد؟ إن قدرت قيمة خدمة العبد بمثلا لنفترض سنة، قد يموت السيد بعد أسبوع. إن قدرت قيمة الخدمة مثلا لسنة، قد يعيش السيد أكثر وقد يعيش أقل، قد يعيش نصف سنة، فهذا غرر. ولذلك لا يجوز بيع خدمة العبد المدبر، لا يجوز بيع خدمة العبد المدبر. ثم ذكر مسألة ثانية، أن العبد يكون بين رجلين فيدبره أحدهما، فنقول لهذا الذي دبره يقوم العبد فتدفع قيمته فيكون مدبرا كله لك، وإلا يتلغي هذا التدبير، لأنه كيف سيكون هو بين اثنين، سيكون في هذا نوع تصعيب. فهو يقول الإمام: يقوم العبد بين الاثنين هؤلاء كم قيمته، فيقال للذي دبر ادفع بقية قيمته التي جاءت، ويعتق العبد أو يكون العبد مدبرا، يكون العبد مدبرا عليك، طيب.
وقال مالك: في رجل نصراني دبر عبدا له نصرانيا فأسلم العبد. قال مالك: يحال بينه وبين العبد، ويخارج على سيده النصراني، ولا يباع عليه حتى يتبين أمره، فإن هلك النصراني وعليه دين قضي دينه من ثمن المدبر، إلا أن يكون في ماله ما يحمل الدين فيعتق المدبر.
نعم. المسألة كما قالها مالك، أن حتى لا يكون للعبد سلطة، حتى لا يكون للنصراني الكافر سلطة على المسلم، فإذا أسلم العبد ما عاد يكون لسيده يد عليه، خاصة وأنه دبره. لكن إن مات السيد وعليه دين، يؤخذ من قيمة العبد ويسدد هذا الدين كما ذكرنا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب جراح المدبر. قال: حدثني مالك أنه بلغه أن عمر بن عبد العزيز قضى في المدبر إذا جرح أن لسيده أن يسلم ما يملك منه إلى المجروح، فيختدمه المجروح ويقاصه بجراحه من دية جرحه، فإن أدى قبل أن يهلك سيده رجع إلى سيده.
والمراد بالجرح يعني بالجراح يعني اعتداء العبد على غيره بما يلزم منه إرش الجناية، فسيد العبد المدبر يقول: أنا ما أتغرم شيء، هذا العبد عندكم خذوه، أستخدمه بقدر الشيء اللي ترتب عليه من إرش هذه الجناية ورجعوا. فإذا استخدموه حتى أخذوا قيمة الإرش الذي لهم عاد إلى ملك سيده. نعم.
قال مالك: والأمر عندنا في المدبر إذا جرح ثم هلك سيده وليس له مال غيره أنه يعتق ثلثه ثم يقسم، ثم يقسم عقل الجرح أثلاثا، فيكون ثلث العقل على الثلث الذي عتق منه، ويكون ثلثاه على الثلثين اللذين بأيدي الورثة، إن شاءوا أسلموا الذي لهم منه إلى صاحب الجرح، وإن شاءوا أعطوه ثلثي العقل وأمسكوا نصيبهم من العبد، وذلك أن عقل ذلك الجرح إنما كانت جنايته من العبد ولم تكن دينا على السيد، فلم يكن ذلك على الذي أحدث العبد، فلم يكن ذلك الذي أحدث العبد بالذي يبطل ما صنع السيد من عتقه وتدبيره. فإن كان على سيد العبد دين للناس مع جناية العبد بيع من المدبر بقدر عقل الجرح وقدر الدين، ثم يبدأ بالعقل الذي كان في جناية العبد فيقضى من ثمن العبد، ثم يقضى دين سيده، ثم ينظر إلى ما بقي بعد ذلك من العبد فيعتق ثلثه ويبقى ثلثاه للورثة، وذلك أن جناية العبد هي أولى من دين سيده، وذلك أن الرجل إذا هلك وترك عبدا مدبرا قيمته 50 و100 دينار، وكان العبد قد شج رجلا حرا موضحة عقلها 50 دينارا، وكان على
الإمام مالك يشرح المسألة فما نحتاج إلى شرح، فقط نبين بعض الألفاظ. قال: وكان العبد قد شج رجلا حرا موضحة. إيش يعني الموضحة؟ الموضحة من الجراحات التي يستبين فيها من الجرح العظم، بياض العظم، ويقال لها موضحة، تكون شجة في الرأس توضح العظم فيقال لها موضحة. فيكون هذا العبد المدبر قد شج رجلا شجة أوضحت العظم من الرأس، وهذه فيها حكومة وفيها إرش جناية، فيصطلح على شيء فيكون هذا على العبد وليس على السيد. الآن الإمام يشرح يقول: نفترض أن قيمة العبد 150 دينار. أيوة، عيدها من هنا.
وترك وذلك عبداً. أن الرجل إذا هلك وترك عبدا مدبرا قيمته 50 و100 دينار، وكان العبد قد شج رجلا حرا موضحة عقلها 50 دينارا.
عقلها 50 دينارا يعني قيمة الإرش اللي فيها 50 دينارا. طيب.
وكان على سيد العبد من الدين 50 دينارا. قال مالك: فإنه يبدأ بال50 دينارا التي في عقل الشجة فتقضى من ثمن العبد، ثم يقضى دين سيده، ثم ينظر إلى ما بقي من العبد فيعتق ثلثه ويبقى ثلثاه للورثة.
هذا العبد قيمته 150، خلاص قيمته 150، وارتكب جراحة. فنجي نقوم العبد هذا كم قيمته؟ 150 دينار. الجراحة كم عقلها؟ 50 دينار، تنعطي 50 دينار. طيب سيده عليه دين ب50 دينار، تنعطي 50 دينار حقة السيد. كم بقي من قيمة العبد؟ 50، بقي من قيمة العبد 50. فإذا كان السيد ترك مالا بعد الدين يمكن فيه إدخال شيء من قيمة العبد في الثلث، فإننا نقول يعتق من العبد قدر هذا الثلث، يعتق من العبد قدر هذا الثلث إذا بقي شيء من الثلث. إذا ما بقي شيء خلاص العبد انتهى، إذا بقي شيء نقول هذا يرجع للورثة. أيوة.
فالعقل أوجب في رقبته من دين سيده، ودين سيده أوجب من التدبير الذي إنما هو وصية في ثلث مال الميت، فلا ينبغي أن يجوز شيء من التدبير وعلى سيد المدبر دين لم يقضى، وإنما هو وصية، وذلك أن الله تبارك وتعالى قال: من بعد وصية يوصى بها أو دين. قال مالك: فإن كان في ثلث الميت ما يعتق فيه المدبر كله عتق، وكان عقل جنايته دينا عليه يتبع به بعد عتقه، وإن
على العبد إلا كان عبد، لأنه صار الآن حر، فنقول: يا أبوي أنت خلاص، أنت الآن حر، وهذه الجناية أنت مسؤول عن عقلها، روح سدد. أيوة.
وإن كان ذلك العقل الدية كاملة، وذلك إذا لم يكن على سيده دين. وقال مالك: في المدبر إذا جرح رجلا فأسلمه سيده إلى المجروح ثم هلك سيده وعليه دين ولم يترك مالا غيره، فقال الورثة: نحن نسلمه إلى صاحب الجرح. وقال صاحب الدين: أنا أزيد على ذلك، إنه إذا زاد الغريم شيئا فهو أولى به، ويحط عن الذي عليه الدين قدر ما زاد الغريم على دية الجرح، فإن لم يزد شيئا لم يأخذ العبد. وقال مالك: في المدبر إذا جرح وله مال فأبى سيده أن يفتديه، فإن المجروح يأخذ مال المدبر في دية جرحه، فإن كان فيه وفاء استوفى المجروح دية جرحه ورد المدبر إلى سيده، وإن لم يكن فيه وفاء اقتضاه من دية جرحه واستعمل المدبر بما بقي له من دية جرحه.
يعني يستخدمه، يجعله في خدمته ويقدر له أجرة في هذه الخدمة حتى يستوفي قيمة هذه الجراحة والعقل التي ترتبت على هذا المدبر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في جراح أم الولد. قال مالك: في أم الولد تجرح، إن عقل ذلك الجرح ضامن على سيدها في ماله، إلا أن يكون عقل ذلك الجرح أكثر من قيمة أم الولد، فليس على سيدها أن يخرج أكثر من قيمتها، وذلك أن رب العبد أو الوليدة إذا أسلم غلامه أو وليدته بجرح أصابه واحد منهما فليس عليه أكثر من ذلك وإن كثر العقل. فإذا لم يستطع سيد أم الولد أن يسلمها لما مضى في ذلك من السنة، فإنه إذا أخرج قيمتها فكأنه أسلمها، فليس عليه أكثر من ذلك، وهذا أحسن ما سمعت، وليس عليه أن يحمل من جنايتها أكثر من قيمتها.
هنا بس سؤال واحد: ما مناسبة ذكر أم الولد للمدبر؟ المسألة واضحة بس أبغى أفهم، ما هي مناسبة ذكر أم الولد للمدبر؟ أقول لأن المدبر إذا كان امرأة هو يشبه حكم أم الولد، وكذا نكون انتهينا من المدبر ومسائله. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا الله، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فقد انتهينا في كتاب المدبر إلى باب الوصية في التدبير. نقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: قال: والوصية في العتاقة مخالفة للتدبير، فرق بين ذلك ما مضى من السنة. قال: ولو كانت الوصية بمنزلة التدبير كان كل موصي لا يقدر على تغيير وصيته وما ذكر فيها من العتاقة، وكان قد حبس عليه من ماله ما لا يستطيع أن ينتفع به. قال مالك: في رجل دبر رقيقا له جميعا في صحته وليس له مال غيرهم، إن كان دبر بعضهم قبل بعض بدأ بالأول فالأول حتى يبلغ الثلث، وإن كان دبرهم جميعا في مرضه فقال فلان حر وفلان حر وفلان حر في كلام واحد، إن حدث بي في مرض هذا حدث موت، أو دبرهم جميعا في كلمة واحدة تحاصوا في الثلث ولم يبدأ أحد منهم قبل صاحبه، وإنما هي وصية وإنما لهم الثلث يقسم بينهم بالحصص ثم يعتق منهم الثلث بالغا ما بلغ. قال: ولا يبدأ أحد منهم إذا كان ذلك كله في مرضه. قال مالك: في رجل دبر غلاما له فهلك السيد ولا مال له إلا العبد المدبر، وللعبد مال قال: يعتق ثلث المدبر ويوقف ماله بيديه. قال مالك: في مدبر كاتبه سيده فمات السيد ولم يترك مالا غيره. قال مالك: يعتق منه ثلثه ويوضع عنه ثلث كتابته ويكون عليه ثلثاها. قال مالك: في رجل أعتق نصف عبد له وهو مريض فبت عتق نصفه أو بت عتقه كله، وقد كان دبر عبدا له آخر قبل ذلك، قال: يبدأ بالمدبر قبل الذي أعتقه وهو مريض، وذلك أنه ليس للرجل أن يرد ما دبر ولا أن يتعقبه بأمر يرده به، فإذا عتق المدبر فليكن ما بقي من الثلث في الذي أعتق شطره حتى يستتم عتقه كله في ثلث مال الميت، فإن لم يبلغ ذلك فضل الثلث عتق منه ما بلغ فضل الثلث بعد عتق المدبر الأول.
نعم، هذه المسألة أو هذه المسائل أوردها الإمام في الوصية في التدبير بعد مسائل في أوله، فهو يقول في أثناء الباب: والوصية في العتاقة مخالفة للتدبير، فرق بين ذلك ما مضى من السنة. قالوا: لو كانت الوصية بمنزلة التدبير كان كل موص لا يقدر على تغيير وصيته وما ذكر فيها من العتاقة، وكان قد حبس عليه من ماله ما لا يستطيع أن ينتفع، ما لا يستطيع أن ينتفع به. هذه المسألة كنا أشرنا لها في الأسبوع الماضي، وهي أن الإمام مالك رحمه الله يفرق بين العتاقة وبين التدبير، ويشير إلى أنه ورد في ذلك سنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو ما أخرجه الدارقطني وغيره عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المدبر لا يباع ولا يوهب، ولكنه حديث فيه ضعف، ولكنه حديث فيه ضعف، لكن يقويه جريان العمل على ذلك في المدينة، جريان العمل على ذلك في المدينة، والمدينة محل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجريان العمل بذلك بإقرارهم دليل على أن هذا الأمر سنة مستقرة عندهم، وهذا مما يقوي قول مالك في التفريق بين المدبر أو بين التدبير وبين العتاقة. وكلام الإمام مالك رحمه الله هنا يضاف إلى ما سبقت الإشارة إليه في الكتب السابقة من حرصه رحمه الله على التفريق بين المسائل والفروع الفقهية، وهو يعتبر أصل لما جاء بعده من كتب الفروق في المسائل الفقهية. المسألة الثانية: قول مالك: في رجل دبر رقيقا له جميعا في صحته وليس له مال غيرهم، إن كان دبر بعضهم قبل بعض قبل بعض بدأ بالأول في الأول حتى يبلغ الثلث، وإن كان دبرهم جميعا في مرضه فقال: فلان حر وفلان حر وفلان حر في كلام واحد، إن حدث بي في مرض هذا حدث موت، أو دبرهم جميعا في كلمة واحدة تحاصوا في الثلث ولم يبدأ أحد منهم قبل صاحبه، وإنما هي وصية، وإنما لهم الثلث يقسم بينهم بالحصص ثم يعتق منهم الثلث بالغا ما بلغ. أقول: في هذه المسألة الإمام مالك رحمه الله يفرق بين صورتين. في الصورة الأولى يدبر الرجل عبيده، يدبر الرجل عبيده في صحته ثم يموت، قال معنى كلامه أنه يبدأ بالأول في الأول، يبدأ بالأول في الأول من إيش؟ من ثلث تركته، من ثلث تركته، لأن التدبير من باب الوصية، التدبير من باب الوصية، ولا ينفذ إلا في الثلث، ولا ينفذ إلا في الثلث. أما إذا كان دبرهم كلهم بكلمة واحدة أو سماهم واحدا تلو الآخر أنهم يعتقون عن دبر منه يعني بعدما يموت، فإنه في هذه الحالة لا يبدأ أحد على أحد، وإنما هم يتحاصصون في الثلث، في ثلث ماله، لا يقال فلان قبل فلان، فإذا كفى الثلث فلان وفاض شيء نظرنا إلى الثاني، لا، إنما كلهم يشتركون في الثلث، لأنه إنما دبرهم في مرض موته وليس في صحته، وما دام الحال كذلك فهم في وصية سواسية، فهم في الوصية سواسية. ثم ذكر مسألة، قال: في رجل دبر غلاما له فهلك السيد، ولا مال له إلا العبد المدبر، وللعبد مال، قال: يعتق ثلث المدبر ويوقف ماله بيده، ويوقف ماله بيده، يعني أن إنسانا مات وليس له إلا عبد، وقال هذا العبد مدبر، يعني يعتق عن دبر منه، ماله إلا هذا العبد، تركة كلها هذا العبد، فإيش النتيجة؟ النتيجة أنه لا يعتق من هذا العبد إلا الثلث اللي هو محل نفاذ الوصية، والباقي يبقى مملوكا للورثة، والثلثان يبقيان مملوكان للورثة، وماله الذي بيده يترك له، إن شاء يدفعه للورثة ليخلصوه من العبودية، عبودية الرق إذا قبلوا ذلك، وإن شاء بقي في يده ينتفع به. ثم عقد مسألة في مدبر كاتبه سيده فمات السيد ولم يترك مالا غيره، قال مالك: يعتق منه ثلثه، يعتق منه ثلثه، لماذا؟ لأنه هو محل الوصية، والوصية لا تنفذ إلا في الثلث، وهو ليس له غيره، فيعتق منه الثلث، ويوضع عنه ثلث كتابته، لأنه مكاتب، لأنه مكاتب، فهو مدبر وكاتبه، فيوضع عنه، وقال: هو حر بعدي، وأوصى بعتقه، فينفذ منه الثلث للوصية، والثلث من المكاتبة، والثلث من المكاتبة يسقط عنه، ويكون عليه ثلثاها، قال ما يعني للورثة. ثم مسألة، قال مالك: في رجل أعتق نصف عبد له وهو مريض، فبت عتق نصفه أو بت عتقه كله، وقد كان دبر عبدا، وقد كان دبر عبدا له آخر قبل ذلك، قال: يبدأ بالمدبر قبل الذي أعتقه وهو مريض، وذلك أنه ليس للرجل أن يرد ما دبر ولا أن يتعقبه بأمر يرده به، فإذا أعتق المدبر فليكن ما بقي من الثلث في الذي أعتق شطره حتى يستتم عتقه كله. يعني يقول: إنسان عنده أكثر من عبد، دبر في صحته عبد، ثم لما مرض دبر آخر، فيبدأ بمن سبقت، يبدأ بمن دبره وهو صحيح، يبدأ بمن دبره وهو صحيح، والآخر إذا بقي من ثلث تركته شيء يستفيد منه الآخر يعطى للآخر، فإن كفى في عتاقته اعتقه، وإن لم يكفي من عتاقته عتق منه الثلث، عتق منه الثلث، فإن أعتق المدبر فليكن ما بقي من الثلث في الذي أعتق شطره حتى يستتم عتقه كله في ثلث مال الميت، فإن لم يبلغ ذلك فضل الثلث عتق منه ما بلغ فضل الثلث بعد عتق المدبر الأول. كل هذا من أجل أن التدبير من باب الوصية إنما ينفذ في الثلث، إنما ينفذ في الثلث. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب مس الرجل وليدته إذا دبرها. قال: حدثني مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر دبر جاريتين له فكان يطأهما وهما مدبرتان. قال: وحدثني مالك عن يحيى بن سعيد أن سعيد بن المسيب كان يقول: إذا دبر الرجل جاريته فإن له أن يطأها، وليس له أن يبيعها ولا يهبها، وولدها بمنزلتها.
يعني أنها تعامل كمعاملة شبه الحرة، كمعاملة شبه الحرة، لكن هذا لا يخرجها.
طيب،
يعني أنها شبه حرة ومثل أم الولد، فإنها ما دامت مدبرة ضمنت حريتها بوفاته، كما تضمن أم الولد حريتها بوفاة سيدها، فهي مثل أم الولد. وخلال فترة التدبير له أن يطأها لأنها لا زالت في حكم ملك اليمين. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب بيع المدبر. قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا في المدبر أن صاحبه لا يبيعه ولا يحوله عن موضعه الذي وضعه فيه، وأنه إن رهق سيده دين فإن غرماءه لا يقدرون على بيعه ما عاش سيده، فإن مات سيده ولا دين عليه فهو في ثلثه، لأنه استثنى عليه عمله ما عاش، فليس له أن يخدمه حياته ثم يعتقه على ورثته إذا مات من رأس ماله. وإن مات سيد المدبر ولا مال له غيره عتق ثلثه وكان ثلثاه لورثته، فإن مات سيد المدبر وعليه دين محيط بالمدبر بيع في دينه، لأنه إنما يعتق في الثلث. قال: فإن كان الدين لا يحيط إلا بنصف العبد بيع نصفه للدين ثم عتق ثلث ما بقي بعد الدين. قال: ما
هذا واضح على نفس المسألة السابقة، على نفس الكلام السابق، أن هذا العبد المملوك إذا دبره سيده فإنما يكون في الثلث، إنما يكون تدبيره في الثلث. فإذا كان على سيده عند موته دين ومات، هذا المدبر لا يعتق، ينظر أولا في سداد الدين، فإن أمكن سداد الدين ويبقى الثلث يعتق من المدبر الثلث، وإن لم يمكن سداد الدين اعتبر هذا المدبر من التركة، اعتبر من التركة وبيع، لأنه إنما يكون نافذا في الوصية، والوصية من بعد وصية يوصي بها أو دين، فيعطى أهل الدين من قيمته دون الثلث، يعطى أهل الدين من قيمته دون الثلث. فلو فرضنا أن دينه دين السيد استغرق نصف قيمة العبد، فيبقى للعبد الثلث يكون منه حرا، والباقي يعاد إلى التركة، والباقي يعاد إلى التركة. نعم.
قال مالك: لا يجوز بيع المدبر ولا يجوز لأحد أن يشتريه إلا أن يشتري المدبر نفسه من سيده، فيكون ذلك جائزا له، أو يعطي أحد سيد المدبر مالا ويعتقه سيده الذي دبره فذلك يجوز له أيضا،
يعني في حياة السيد، يعني في حياة مالكه. أما إذا مات فهو من الوصية، يكون الثلث والباقي ملك للورثة، إلا إذا كان الثلث يستوعب كل قيمة المدبر. نعم.
قال مالك: وولاؤه لسيده الذي دبره. قال مالك: لا يجوز بيع خدمة المدبر لأنه غرر، إذ لا يدرى كم يعيش سيده، فذلك غرر لا يصلح. وقال مالك: في العبد يكون بين الرجلين، فيدبر أحدهما حصته إنهما يتقاومانه، فإن اشتراه الذي دبره كان مدبرا كله، وإن لم يشتره انتقض تدبيره، إلا أن يشاء الذي بقي له فيه الرق أن يعطيه شريكه الذي دبره بقيمته، فإن أعطاه إياه بقيمته لزمه ذلك وكان مدبرا كله.
يقول الإمام مالك: لا يجوز أن يبيع إنسان خدمة العبد المدبر. ليش؟ لأنك إذا بعت الخدمة بعت على غرر، لأنك لا تدري هذا السيد كم سيعيش، قد يعيش سنة، قد يعيش شهر، قد يعيش سنتين، قد يعيش 3 سنوات، فعلى أي أساس تقدر قيمة خدمة العبد؟ إن قدرت قيمة خدمة العبد بمثلا لنفترض سنة، قد يموت السيد بعد أسبوع. إن قدرت قيمة الخدمة مثلا لسنة، قد يعيش السيد أكثر وقد يعيش أقل، قد يعيش نصف سنة، فهذا غرر. ولذلك لا يجوز بيع خدمة العبد المدبر، لا يجوز بيع خدمة العبد المدبر. ثم ذكر مسألة ثانية، أن العبد يكون بين رجلين فيدبره أحدهما، فنقول لهذا الذي دبره يقوم العبد فتدفع قيمته فيكون مدبرا كله لك، وإلا يتلغي هذا التدبير، لأنه كيف سيكون هو بين اثنين، سيكون في هذا نوع تصعيب. فهو يقول الإمام يقوم العبد بين الاثنين هؤلاء كم قيمته، فيقال الذي دبر ادفع بقية قيمته التي جاءت ويعتق العبد أو يكون العبد مدبرا يكون العبد مدبرا عليك طيب.
وقال مالك في رجل نصراني دبر عبدا له نصرانيا فأسلم العبد، قال مالك يحال بينه وبين العبد ويخارج على سيده النصراني ولا يباع عليه حتى يتبين أمره، فإن هلك النصراني وعليه دين قضي دينه من ثمن المدبر إلا أن يكون في ماله ما يحمل الدين فيعتق المدبر.
نعم، المسألة كما قالها مالك أن حتى لا يكون للعبد سلطة، حتى لا يكون للنصراني الكافر سلطة على المسلم، فإذا أسلم العبد ما عاد يكون لسيده يد عليه، خاصة وأنه دبره. لكن إن مات السيد وعليه دين يؤخذ من قيمة العبد ويسدد هذا الدين كما ذكرنا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب جراح المدبر. قال: حدثني مالك أنه بلغه أن عمر بن عبد العزيز قضى في المدبر إذا جرح أن لسيده أن يسلم ما يملك منه إلى المجروح، فيختدمه المجروح ويقاصه بجراحه من دية جرحه، فإن أدى قبل أن يهلك سيده رجع إلى سيده.
والمراد بالجرح يعني بالجراح يعني اعتداء العبد على غيره بما يلزم منه إرش الجناية، فسيد العبد المدبر يقول: أنا ما أتغرم شيء، هذا العبد عندكم خذوه استخدموه بقدر الشيء اللي ترتب عليه من إرش هذه الجناية ورجعوه، فإذا استخدموه حتى أخذوا قيمة الإرش الذي لهم عاد إلى ملك سيده. نعم.
قال مالك: والأمر عندنا في المدبر إذا جرح ثم هلك سيده وليس له مال غيره أنه يعتق ثلثه ثم يقسم عقل الجرح أثلاثا، فيكون ثلث العقل على الثلث الذي عتق منه، ويكون ثلثاه على الثلثين اللذين بأيدي الورثة، إن شاءوا أسلموا الذي لهم منه إلى صاحب الجرح، وإن شاءوا أعطوه ثلثي العقل وأمسكوا نصيبهم من العبد، وذلك أن عقل ذلك الجرح إنما كانت جنايته من العبد ولم تكن دينا على السيد، فلم يكن ذلك الذي أحدث العبد بالذي يبطل ما صنع السيد من عتقه وتدبيره. فإن كان على سيد العبد دين للناس مع جناية العبد بيع من المدبر بقدر عقل الجرح وقدر الدين، ثم يبدأ بالعقل الذي كان في جناية العبد فيقضى من ثمن العبد، ثم يقضى دين سيده، ثم ينظر إلى ما بقي بعد ذلك من العبد فيعتق ثلثه ويبقى ثلثاه للورثة، وذلك أن جناية العبد هي أولى من دين سيده، وذلك أن الرجل إذا هلك وترك عبدا مدبرا قيمته 50 و100 دينار، وكان العبد قد شج رجلا حرا موضحة عقلها 50 دينارا، وكان على
الإمام مالك يشرح المسألة فما نحتاج إلى شرح، فقط نبين بعض الألفاظ. قال: وكان العبد قد شج رجلا حرا موضحة. إيش يعني الموضحة؟ الموضحة من الجراحات التي يستبين فيها من الجرح العظم، بياض العظم، ويقال لها موضحة، تكون شجة في الرأس توضح العظم فيقال لها موضحة، فيكون هذا العبد المدبر قد شج رجلا شجة أوضحت العظم من الرأس، وهذه فيها حكومة وفيها إرش جناية، فيصطلح على شيء فيكون هذا على العبد وليس على السيد. الآن الإمام يشرح يقول: نفترض أن قيمة العبد 150 دينار. إيوة، عيدها من هنا.
وترك وذلك عبداً. أن الرجل إذا هلك وترك عبدا مدبرا قيمته 50 و100 دينار، وكان العبد قد شج رجلا حرا موضحة عقلها 50 دينارا.
عقلها 50 دينارا يعني قيمة الإرش اللي فيها 50 دينارا، طيب.
وكان على سيد العبد من الدين 50 دينارا؟ قال مالك: فإنه يبدأ بال50 دينارا التي في عقل الشجة فتقضى من ثمن العبد، ثم يقضى دين سيده، ثم ينظر إلى ما بقي من العبد فيعتق ثلثه ويبقى ثلثاه للورثة.
هذا العبد قيمته 150، خلاص قيمته 150، وارتكب جراحة، فنجي نقوم العبد هذا كم قيمته؟ 150 دينار. الجراحة كم عقلها؟ 50 دينار، تنعطي 50 دينار. طيب سيده عليه دين ب50 دينار، تنعطي 50 دينار حقة السيد. كم بقي من قيمة العبد؟ 50، بقي من قيمة العبد 50. فإذا كان السيد ترك مالا بعد الدين يمكن فيه إدخال شيء من قيمة العبد في الثلث، فإننا نقول يعتق من العبد قدر هذا الثلث، يعتق من العبد قدر هذا الثلث إذا بقي شيء من الثلث. إذا ما بقي شيء خلاص العبد انتهى. إذا بقي شيء نقول هذا يرجع للورثة. أيوة.
فالعقل أوجب في رقبته من دين سيده، ودين سيده أوجب من التدبير الذي إنما هو وصية في ثلث مال الميت، فلا ينبغي أن يجوز شيء من التدبير وعلى سيد المدبر دين لم يقضى وإنما هو وصية، وذلك أن الله تبارك وتعالى قال: من بعد وصية يوصى بها أو دين. قال مالك: فإن كان في ثلث الميت ما يعتق فيه المدبر كله عتق، وكان عقل جنايته دينا عليه يتبع به بعد عتقه. وإن
على العبد إلا كان عبد، لأنه صار الآن حر، فنقول يا أبوي أنت خلاص أنت الآن حر، وهذه الجناية أنت مسؤول عن عقلها، روح سدد. أيوة.
وإن كان ذلك العقل الدية كاملة، وذلك إذا لم يكن على سيده دين. وقال مالك: في المدبر إذا جرح رجلا فأسلمه سيده إلى المجروح، ثم هلك سيده وعليه دين ولم يترك مالا غيره، فقال الورثة: نحن نسلمه إلى صاحب الجرح. وقال صاحب الدين: أنا أزيد على ذلك، إنه إذا زاد الغريم شيئا فهو أولى به، ويحط عن الذي عليه الدين قدر ما زاد الغريم على دية الجرح، فإن لم يزد شيئا لم يأخذ العبد. وقال مالك: في المدبر إذا جرح وله مال فأبى سيده أن يفتديه، فإن المجروح يأخذ مال المدبر في دية جرحه، فإن كان فيه وفاء استوفى المجروح دية جرحه ورد المدبر إلى سيده، وإن لم يكن فيه وفاء اقتضاه من دية جرحه واستعمل المدبر بما بقي له من دية جرحه.
يعني يستخدمه، يجعله في خدمته ويقدر له أجرة بهذه الخدمة حتى يستوفي قيمة هذه الجراحة والعقل التي ترتبت على هذا المدبر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في جراح أم الولد. قال مالك: في أم الولد تجرح إن عقل ذلك الجرح ضامن على سيدها في ماله، إلا أن يكون عقل ذلك الجرح أكثر من قيمة أم الولد، فليس على سيدها أن يخرج أكثر من قيمتها، وذلك أن رب العبد أو الوليدة إذا أسلم غلامه أو وليدته بجرح أصابه واحد منهما فليس عليه أكثر من ذلك وإن كثر العقل. فإذا لم يستطع سيد أم الولد أن يسلمها لما مضى في ذلك من السنة، فإنه إذا أخرج قيمتها فكأنه أسلمها، فليس عليه أكثر من ذلك، وهذا أحسن ما سمعت، وليس عليه أن يحمل من جنايتها أكثر من قيمتها.
هنا بس سؤال واحد: ما مناسبة ذكر أم الولد للمدبر؟ المسألة واضحة بس أبغى أفهم، ما هي مناسبة ذكر أم الولد للمدبر؟ أقول لأن المدبر إذا كان امرأة هو يشبه حكم أم الولد، وكذا نكون انتهينا من المدبر ومسائله.